الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا اليوم عن القواعد الفقهية من كتاب أو من متن زبدة القواعد الفقهية، ونبدأ بإذن الله تعالى بقراءة المتن. اقرأ فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: زبدة القواعد الفقهية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مثل مختصر في فن القواعد الفقهية، وهو فن جليل القدر عظيم النفع لا يستغني عنه طالب علم، وقد جمعته من كلام أئمتنا واختصرته ليسهل على المبتدئين من طلبة العلم بفهمه وحفظه. هذا وأسأل الله تعالى أن يجنبني خطأ فيه ويلهمني صوابه وأن يرزقني والمبتدئين به ثوابه، آمين. أولا، مدخل القاعدة في اللغة هي أساس البناء. القاعدة في الشرع كلي ينطبق على جزئيات تفهم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. القاعدة في اللغة أساس البناء، والقاعدة في الشرع كلي يجمع جزئيات متعددة تفهم أحكامها منها، أو يعني قريب من هذا، لكن المقصود أنه أمر كلي أو شيء كلي يدخل تحتها جزئيات كثيرة، ويمكن أن تفهم أحكام الجزئيات هذه من ذلك الأمر الكلي. مثال في حياتنا، عندما نقول الطريق المرصف لا يصح تجاوز الرصيف، هذه قاعدة كلية، كل ما تشوف هذا الجزئية في أي مكان تفهم الحكم منها، في أي بلد، في أي مكان، في أي شارع، فإذا كأنها يضع لك أمر كلي، ثم أنت تستنبط منه كل ما رأيت جزئية من الجزئيات أن تنطبق عليها هذه القاعدة الكلية. وهذا يا أخوان العلم من أنفع العلوم، بحيث أن طالب العلم خاصة في باب الفقه إذا أحاط به استطاع أن يطبق كثير من جزئيات الفقه على القواعد التي حفظها وفهمها. وأردت أن أنبه على يعني أمر مهم، الحقيقة أني كان المفروض أنبه عليه أمس في موضوع بداية الدورة أو وصول الفقه، شيء يتعلق بطريقة تعلم العلوم، يعني ترتيب الإدراك عند طالب العلم، هذا يعني بشكل عام وهو مهم جدا لنا. كما ذكرنا أمس، حنا عندما دخلنا في هذا الباب تكلمنا عن الإدراك ومدارك اليقين والعلم ومفهومه وكيف ينقسم، وكيف الدليل والدال والدلالة، وكيف نفهم الدلالات من الأدلة، وهذا مدخل مهم كذلك. يا أخوان، في شيء في غاية الأهمية، أنت عندما تطلب العلم في مسيرة طلب العلم، العملية هي أن أنت تأتي بمعلومات تضعها في عقلك، وهكذا يعني كأنك تملأ مكان ما في عقلك بالمعلومات. الناس في هذا أو طلبة العلم في هذا مختلفون، منهم من يملأ هذا المكان بطريقة صحيحة، بالتالي بعدين ينتفع، مثل المكتبة عندما تضع الكتب منظمة ومرتبة بحيث يسهل انتفاعك، ولهذا تجد بعض الناس أو بعض طلبة العلم أو بعض العلماء أو المشتغلين بالعلم سرعة عند الجواب حاضر ومنظم، عندما يريد أن يفهم قضية يفهمها بطريقة سريعة، يربطها بوصولها قاعدة، لأن هذا مكتبته هنا منظمة. وبعض الناس لا، مخربط، مثل اللي يشتري كتب وقطها بالمكتبة وبعدين تعال يدورها ما يلاقي، قاعد ينبش ويدور ويخربط حتى لا يصل إلى المعلومة إلا بعد مدة، وأحيانا تكون مخربطة ما يفهمها. وبالتالي هذا من أهم الأمور يا أخوان، كيف ترتب المعلومات. العلماء يعني شرحوا المخ أنه هو الآلة، شنو الدماغ، الدماغ هو الآلة اللي نملأها، قالوا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. هو القسم الثالث أو الصندوق الثالث هو المهم الآن عندنا، هو أهم شيء. القسم الأول هذا ذكرناه من قبل لكن نعيد لمن لم. القسم الأول يا أخوان هو الذي يستقبل، أنت لما تقول حق واحد كيف حالك، فأول قسم يستقبل كيف يستقبل حالك. القسم الثاني ها يجمعها أو يربط بينها، يربط بينها في كيف يربطها مع حالك، وبحيث يستطيع أنه يستوعب. أما ترى القسم الأول مجرد يلتقط كل واحدة بروحها، كل حتى الصورة يلتقط كل واحدة بروحها، قسم ثاني يربط بينها. سبحان الله، مثل الكمبيوتر أو الكمبيوتر مثل العقل الإنساني، كأنه نظم على الطريقة هذه. القسم الثالث وهو كما ذكرنا الخطير، اللي هو يعرض هذا الذي تلقاه وربط بينه على الخبرات والمعلومات السابقة، اللي هو الصندوق الثالث المستودع، يعرض على المستودع شنو عندك من معلومات سابقة علشان يعني تجاوب مع المعلومات هذه ويرتب عليها أفكار أو يعني يستفيد منها ويستنبط منها مدارك جديدة. هذا هو المخزن المستودع، قدر ما وضعت في هذا المستودع من معلومات، كل شيء يعني تستقبله في الحياة تستطيع أن تستفيد منه، ولا تصير مثل الإنسان. هل فرق بين الغوغاء والدهماء
والأمعة اللي مع الناس يشوف الناس تمشي يمشي وراها، وبين الذي عنده في هذا الصندوق مدارك قد عدها ومعلومات قد نظمها. الأخيرة المرحلة الأخيرة هي إصدار القرار، فإصدار القرار يكون مبني على ما في الصندوق الثالث المعلومات، في معلومات يعني كثيرة ومنظمة ومرتبة. وأهم من هذا كله أخلاق صحيحة، سيصدر القرار صحيح وإلا سيصدر القرار خاطئ. نطبق هذا يا أخوان، يحدث أحيانا في الذهن بسرعة، وأحيانا يحتاج له وقت، وأحيانا يحتاج له وقت طويل، وأحيانا يحتاج له بحث. لما أقول الواحد كيف حالك، هو أول شيء أنت تقول له الحمد لله طال حالك. ترى هذه كلها صارت الأربعة بس أنت ما تحس فيها، صارت بأقل من ثانية. ولهذا الواحد ما يعرف شنو يقول أو مو متعود على الرد يمكن يقف، صح ولا لا؟ أو ما يعرف شنو معنى كيف حالك يقف وهكذا. لا، لكن حنا هذا نتلقاه. طيب نفس الشيء في العلوم يا أخوي، عندما تسمع تشوف حادثة أو واحد يسألك سؤال عن هذا، هل هذا ناقض للوضوء ولا لا، هل هذا يعني يجب ضمانه ولا ما يجب ضمانه، هل يجوز استعمال هذا الشيء في الجهاد ولا ما يجوز استعمال، من أين تحصل على الجواب؟ من هذا الصندوق الثالث المعلومات والمستودع الذي ملأته بالعلم، حتى يكون يا أخوان هذا المكان منظم بالعلم. ليس المسألة نحضر درسنا واحضر درسنا واسمع شريط واسمع وادخل الانترنت وشوف لي في منتدى مقال وشوف لي واحد راد على واحد، هذه فوضى، هذه ليس طريقة للتعليم ولا تستفيد منها شيء، خربط عليك. لابد من ثلاثة أشياء يا أخوان مهمة جدا. أولا المصدر اللي مثل ما تروح المكتبة تشتري كتاب تختار الكتب، المصدر اللي تحرص على مصدر المعلومة أن يكون المصدر صحيح، ولا ممكن تحفظ 100,000 حديث موضوع لما استفدنا شيء. فإذا المصدر الكتب النافعة، المؤلفون النافع، المحررون المحققون، تعتني بها أكثر عشان ترتب المعلومات عندك من مصادرها الصحيحة. اثنين يا أخوان الفهم، فهم تفهم فهم صحيح أيضا، لأنك قد تتلقى معلومة تفهمها خطأ. هذا هنا يا أخوان الفهم هذا، والمرحلة الثالثة اللي هي الربط، ربط مهم جدا أيضا داخل، أيضا لازم تربط. لما تتعلم قاعدة فقهية ولا علاقة بقاعدة أصولية ولا علاقة بقاعدة نحوية، وقد يكون لها علاقة بالحديث، وقد يكون مؤلف له علاقة بمؤلف آخر، وكتاب له علاقة أحيانا يا أخوان الذهن يعني في حد ذاته يربط حسب الذكاء. ويقول أهل المعرفة بهذا أن نفس الدماغ في مادة تختلف الله سبحانه وتعالى أودعها في عقول الناس، تختلف نسبتها بينهم، وأنه كلما زادت نسبتها صارت قدرة الدماغ على الربط والإبداع، لأن الإبداع هو يا أخوان تلاحظ دائما يأتي إثر شنو الربط بين المعلومات، يربط 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 بسرعة ثم يطلع بفكرة وإبداع. لكن إذا ما عنده معلومات لن يربط، إذا جامعها بطريقة غير سليمة لن يربط ربطا سليما. إذن الفهم ثم أنك تحاول دائما أيضا تربط. ولهذا تشوف بعض العلماء يا أخواني يألف المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، شوف الربط، شوف بعض المسائل هنا في أصول الفقه لها علاقة بأصول الدين فيربط بينها. من الذين عندهم هذه يعني الطاقة الإبداعية الهائلة في ربط المعلومات شيخ الإسلام بن تيمية، ولهذا يكثر استطراده، يستطرد في مسألة فيأتي بما يشابهها من كثير من المسائل، وأيضا يخرج عن علوم أهل الإسلام إلى غيرهم فيحشرها أيضا معهم بواسطة الربط. إذن يا أخوان أنت في هذا الصندوق احرص على كيف تتلقى المصدر، الفهم الصحيح، أيضا الربط بين المعلومات، بحيث تصير كأنك في هذا الصندوق الثالث وضعت معلومات كثيرة في طلب العلم في مسيرة العلم. هذا يحتاج يا أخوان شيء مهم جدا، عامل أساسي جدا هو عامل الزمن. لا تستعجل، إذا استعجل إذا الواحد جاي بيحط كتبه في المكتبة ويقفز أول شيء على فوق، يبي يحط الكتب فوق، ما العلم فيها سلم فترتقي به يطيح ويطيح على المكتبة ويتعور ويأخذ ضايدة منه. لكن واحد يأتي يرتب 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 يقول خلينا ناخذ كم يوم على ما نخلص. هذا العلم يا أخوان أيضا يحتاج إلى فترة زمنية عامل، رقم الزمن فيه مهم، يحتاج إلى 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. كذلك طبعا هناك في بعض الطفرات يعني في التاريخ، نقيس الواحد نفسه سن مبكرة ولا شيخ الإسلام يعني ابن تيمية نبغ في سن هذه طفرات. القاعدة المستمرة إن طلب العلم يعني يأخذ له وقت، وأكثر العلماء هكذا، وهذا لا بأس به، بالعكس كما قال ابن عباس رضي الله عنه يربون يعني بصغار العلم يكونوا ربانيين، يربون بصغار العلم قبل العلم. يا أخوان مثل يعني طعام الإنسان، أول ما يبدأ يعطى شنو حليب، لو أعطيته لحم الولد الصغير توه تعطيه لحم شو يصير في بطنه يمرض. كذلك هذا طالب العلم تعطيه بالتدريج 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 حتى ينضج. ومن هنا نقول لابد، ذكرت قبل قليل ولعلي يعني أسرعت في المرور عليها، أن المرحلة الثانية اللي هي الفهم والرب تحتاج فيها إلى مجالسة العلماء. قد تستطيع أنك تحفظ تمسك الكتب هذه اللي قاعد تحفظ، الله أعطاك سبحانه وتعالى قدرة على الحفظ تحفظ، ولكن سر الفهم خطأ وسير الرب خطأ، القدرة على الربط والإبداع والاختراع والاستنباط، لأن هذه لابد فيها من مخالطة العلماء والاقتباس منهم. كذلك في شيء آخر مهم جدا بالنسبة للعلم وهو الأدب. هذه النقطة هذا الله يا أخوان كيفية ترتيب كيف ترتب المعلومات. أنا وضعت منهج للدراسة مدته 10 سنوات تمشي فيه سنة سنة، والكتب اللي تدرسها بحيث تنظم، وضعت المؤلفات المعتمدة والمؤلفين المعتمدين والكتب المعتمدة علشان يساعدك في يعني تنظيم الصندوق هذا الذي في دماغ كل واحد منا. وستجد نفسك إذا حرصت على طريقة هذه يعني حتى تفاعلك مع الأحداث يصير سير أما ترى حدث وتريد أن تفتي فيه أو تعطي فيه رأي، إذا مخك منظم وعلومك منظمة تعطي الرأي الصحيح. الأدب يا أخوان في غاية الأهمية في العلم. الذي يفقد الأدب، الأدب عنوان الإنسان، والمعلم يحمل العلم للناس. فإذا كان ما عنده أدب كأنه عنده نور لكنه أو نار تضيء للناس، ولكن بدل أن يضيئهم يحرقهم فيؤذيهم. ولهذا يعني رووا أن الإمام أحمد كان يحضر مجلسه 5500 يكتبون الحديث و 4500 يتعلمون منه الأدب. وبالتالي يعني لماذا نبه أن نلاحظ يا أخوان كثيرا من الأحيان خاصة في بعض يعني النقاشات اللي تكون في شبكة الإنترنت سوء أدب غير طبيعي بين طلبة العلم أو بين المتناقشين. هؤلاء يا أخوان أنا متأكد لو وضع اسمه الحقيقي يستحي يقول الكلام هذا، وهذا للأسف يعني أيضا من سوء التربية. مهما كان المخالف لك إذا أردت أن ترى نعم أحيانا الفكرة بغض النظر عن قائلها تحتاج إلى شدة في نقدها لأنها على حسب خطورتها. لك عندما تتكلم عن أشخاص وأفراد لا بد لك أن تلتزم أدب طلاب العلم وأدب العلماء. ونلاحظ يا أخوان كيف يعني أخذ هذا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ذلك المنافق يعني بش في وجهه قال يعني أعدتني فاحشا قط يا عائشة، الفحش وسوء الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص حتى. وكذلك يا أخوان إذا تعود الإنسان عليه كان كالوعاء الذي يوصل بإذن الله منفعة العلم للناس، والمسلم يكون دائما أذلة على المؤمنين عزة على الكافر. أما إذا جاء المسلم لسانك سليط، وإذا جاء الكفار الذين يحتلون بلاد المسلمين راح اللسان بلعته، وين راحت هذه الشدة على المسلمين؟ الآن وقتها على الكفار. طيب يا أخوان نرجع الآن إلى موضوع القواعد الفقهية. التعريف قلنا يعني أساس الشيء، وقلنا أنه كلي تنبثق منه جزيئات تتفرع من جزيئات تنفع حكامها منه. اقرأ.
مثاله اليقين لا يزول بالشك.
مثال يعني اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عامة. اليقين يعني إذا شيء ثابت باليقين لا يصح أن نلغيه لطلوع شك عليه، لأن اليقين يبقى أقوى حتى بدلالة العقل، والشك ضعيف، فكيف نزيل الأقوى بما هو أضعف؟ فستأتينا هذه على التفصيل وفروع متفرعة عنها، لكن هنا المقصود هو فقط المثال.
اعتبار هذا العلم أولا يضبط فروع الأحكام ويربط بينها ليسهل فهمها وحفظها والتفريع عليها.
فإذا أنت لما مثل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ربطت أحكام كثيرة جدا في السجود، السهو يعني في الصلاة، في الوضوء، في أشياء لا تعد ولا تحصى، في العلاقة، في المعاملات، في العقود، في النكاح. واحد مثلا متزوج يشك أنه طلق، شو يقول له؟ طلق ولا ما طلق؟ قال أصل أنت متيقن من عقد النكاح وصحته، ما شك بالطلاق لا يزيله مثلا. إذن فروع كثيرة يسهل عليك إذن الاستنباط وحفظها، أيضا لما تحفظها تندرج عليها أشياء كثيرة، وهذا من فوائدها. اقرأ.
ثانيا يكسب الفقيه ملكة الاستنباط.
اللي يتعلم القواعد الفقهية يسهل عليه يعني أو يكسبه ذلك ملكة الاستنباط. وقلنا ملكة الاستنباط الملكة يعني الموهبة، أول كانوا يسمونها علماء الملكة. والموهبة يا أخوان تكون مغروسة في الفطرة، ولكنها تسقل وتكتسب وتزيد مع الاستعمال والممارسة. فإذا الفقيه إذا لم يتمرن على الاستنباط مثل الذي يتعلم النحو، إذا ما كل ما يشوف العبارة في الشارع يعربها ما راح يتعلم. حتى أسماء الشوارع أعربها، أعرب كل شيء قدامك، حتى واحد يكلمك لا ترد عليه تقعد أعرب كلامه. فبهذه الطريقة تتعلم النحو. كذلك هذه كل ما تشوف مسألة اربطها معاي قاعدة حتى يصير عندك الملكة، لأن يعني الموهبة هذه تنسق وتزداد فيصير عندك ملكة الاستنباط، وبالتالي تصبح أن تكون يعني على طريق الاجتهاد. أما إذا لم تمارس القواعد الفقهية تعطيك هذه الملكة بالممارسة. أقرأ.
ثالثا يظهر محاسن الشريعة وكفايتها في إصلاح البلاد والعباد.
هذا طبعا مهم في هذا الزمان يا أخوان، لأن الآن الشريعة تتعرض للطعن والتشويه، وأن القوانين العلمانية المعاصرة هي الصالحة لأن تحكم العباد وتسير شؤونهم وتصلح أحوالهم، أما الشريعة فلا تصلح لذلك. فعندما نتعلم القواعد الفقهية نثبت محاسن الشريعة قدرتها على الاستيعاب الكبير والعام لحوادث الجزيات التي تقع، حتى التي تستحدث. مثال أنت لما تتعلم قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فعندما تأتي وسائل ليس فيها نص على تحريمها نقول هذه دلت الشريعة على إباحتها، لأن إذا كانت مقاصدها مباحة وتحقق مصالح فهي مباحة، لأن هذه القاعدة الشرعية أخذناها من كثير من النصوص تدل على ذلك. وبالتالي استوعبت أشياء لا تعد ولا تحصى في الحياة المعاصرة وجعلت الشريعة الإسلامية تدل عليها، فهذا من بيان محاسن الشريعة. وهكذا القواعد كلما تعلمتها أكثر استطعت أن تثبت محاسن الشريعة بأنها تستوعب الأحداث المتعاقبة في الحياة بواسطة هذه القواعد. قد لا تذكر نصا أو لا تذكر آية، لكن القاعدة تذكرها بسرعة، تستطيع من خلالها أن تثبت يعني صلاحية الشريعة ومحاسنها. ترى أخوان كثير حتى من القواعد الآن الموجودة في القضاء الوضعي أصلها من الشريعة الإسلامية، يعني لما نقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هو ده لها علاقة بموضوع اليقين لا يزول بالشك ولا لا، لأن اليقين هو، وكذلك القاعدة 32 أصل بقاء ما كان على ما كان والبينة على ما، هذه كلها قواعد يعني تثمر. فإذا هي ترجع إلى أيضا قواعد نقول حنا، ولكن ينبغي أن يا أخوان نهتم بشيء، إحنا نرفض القوالب الطارئة على شريعتنا، نرفضها ونفرض قوالب شريعتنا وأسماءها ومفاهيمها، لأن فيها اعتزاز وإظهار لمحاسن هذه الشريعة وصلاحيتها. أما نوع من الانهزام أن إحنا نقبل قوالب وألفاظ ومصطلحات غربية أو من خارج شريعتنا أو خارج ديننا أو خارج أمتنا ونروجها للناس، وإن كنا نعلم أن مفاهيمها صحيحة وموافقة لشريعتنا، لكن أيضا نرفض القوالب، نأتي بقوالب وأسماء ومصطلحات من داخل شريعتنا. لماذا؟ لأن هذا يا أخوان يعطينا اعتزاز بأنفسنا ويعني يقوي انتماءنا لديننا ولأمتنا. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هذا أيضا، حتى هذا في القرآن، لا تقولوا راعنا وقولوا انظر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اسم صلاة العشاء قال لا تقولوا، لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم تقول العتمة إنها صلاة العشاء. يعني حافظوا على الأسماء الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة ودلالتها على مفاهيمها ومعانيها، من باب ما يقال هذا اليوم هذا في اصطلاح الخصوصية الثقافية والشعور بالاستقلال الذاتي بالهوية. هذا صحيح كل الأمم عندها، نحن أولى بهذا، بس إن عندنا إحنا الله سبحانه وتعالى جعل هذا جزء من شنو يا إخوان؟ من العقيدة، من العقيدة، لأن من الولاء والبراء يتفرع عن فقر.
أنواع القواعد الفقهية، القواعد الفقهية ثلاثة أنواع. القواعد أولا القواعد الكلية الكبرى، وهي أكثر القواعد استيعابا، مثل الضرر يزال.
يعني هذه قواعد كلية كبرى، سيأتينا ثلاثة أنواع، قواعد كلية كبرى، قواعد فرعية وضوابط، بعضها أعلى من بعض، فأعلى أقوى شيء وأعلى شيء وأكثر شيء استيعابا هي القواعد الكلية الكبرى، مثل الضرر لا ضرر، الضرر يزال، أو لا ضرر ولا ضرار كما نص الحديث. هذه قاعدة كلية كبرى تندرج تحتها كثير، حتى تندرج تحتها قواعد، يعني القواعد الكلية الكبرى تصير تحتها قواعد، والقواعد تحتها أمثلة وجزئيات. فإذا من يعني شدة استيعابها أنها تندرج تحتها قواعد أخرى. هذا أول نوع. الثاني
يعني القواعد الفرعية، وهي تشمل فروعا من أبواب فقهية مختلفة لكنها أقل استيعابا من سابقتها، مثل الإقرار حجة قاصرة.
معنى الإقرار حجة قاصرة يعني لو أن واحد قال مثلا للقاضي أنا أعترف أن حنا أخذنا دين من فلان 1000 دينار، إقرار على نفسه مو على اللي معه، حجة قاصرة، يعني هو يقتصر إقراره على نفسه، ليس له الحق أن يعتبر هذا الإقرار على الجميع الآخرين لما يقرون أو بدينه، واضح ولا؟ هذا معنى الإقرار حجة قاصرة. نلاحظ أن هذا وين يستعمل، هذه القاعدة هذه وين تستعمل؟ في القضاء، مو في أي، بينما القواعد لا ضرر ولا ضرار في كل، حتى في الطهارة تقرأ.
ثالثا الضوابط، وهي التي تكون في باب واحد، مثل كل كفارة سببها معصية فهي على الفور.
إذا الضابط أقل، الضابط يكون في باب مثل باب الكفارات، فيكون عندنا ضابط وهو أن الكفارة اللي سببها معصية مو خطأ تكون على الفور، واللي سببها خطأ تكون على التراك. ومثل ما نقول حنا في باب يعني لزوم الإمساك لمن أفطر في رمضان، إذا أمسك المعصية، إذا أفطر لمعصية يجب عليه الإمساك، وإذا أفطر لعذر لا يجب عليه الإمساك، مثل حاضر حائض طهرت وسط النهار، فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك لأن أفطرها بعذر، أو مسافر قدم. ولهذا من الألغاز اللي يغضونها أن واحد أتى أهله في نهار رمضان وليس يعني في على مرض ولا سفر ولا يعني شيء من الأعذار التي نقول، هذا كان مسافر وقدم، وهذه كانت هذا فأفطر وبقي بالنهار ما لا يلزمهم إمساكه لأنهم كان قد أفطر لعذر، واضح هذا. فهذه يسمونها الضوابط اللي تكون داخل باب محدد. وإذا القواعد الفرعية تجمع عدة يعني فروع، ولكنها أقل استيعابا من القواعد الكلية، واضح؟ فالضوابط قيود لم غير ننتبه لشيء. هذا سؤال طيب. إلا ترى يا إخوان هذه كلها عبارة عن اصطلاحات لا مشاحة في الاصطلاح، ولهذا في العصر الأول ما كانت في هذه التقسيمات. التقسيمات مطلقا إنما هي اصطلاحية، ممكن نحط تقسيم ثاني، لكن إذا كان تقسيم جاري عليه العلماء أنت لما تضع تقسيم جديد يعني من باب التشويش لطلبة العلم لا أكثر، يعني لا يحسن من هذا الباب، وإلا فإن الأمر واسع. لو واحد لا بيسميها كلها أصول أو بيسميها كلها قواعد بدخلها كلها مع بعض وأحطها كلها 500 قاعدة وأصل وضابط اسميها ضوابط عامة في الفقه، هذا لا مشاحة فيه لا أشكال فيه. مثل التوحيد قد يكون قسم قسمين ثلاث أربع، لو واحد قال بجعل التوحيد 10 أقسام ما يش المشكلة، حتى 10 أقسام بما أن المعنى صحيح، لم تخرج شيء من التوحيد منه ولم تضف إليه ما ليس منه، فإنما هو تقسيم. وإلا في التوحيد كله أصلا نرجع إلى شنو؟ إلى تعريف واحد، إفراد العبادة المتمرد بالخلق والكمال، هذا تعريف جامع يدخل فيه جميع أنواع إفراد العبادة المتفرد بالخلق والكمال للصفات، والخلق للتوحيد الربوبية خلق فدبر، إفراد العبادة يعني توحيد الله، هو إذا انقصر قسم واحد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ماذا قال له؟ أن يوحدوا، أول شيء دعوا منه أن يوحدوا، في رواية أن يوحدوا الله ما ذكر، ولكن العلماء قسموا فلا بأس. لذلك هذا الفقه والنحو والعلوم كلها تقسيمها اصطلاحي، نحن نتكلم عن شيء اصطلاحي يا اخوان لا مشاح في الاصطلاح، لو سميت قيود الضوابط لا بأس. والقواعد انما هي ضوابط تضبط الفهم، والضوابط ايضا هي قواعد لكنها داخل باب واحد. لكن هكذا تجد في كتب المصنفين من باب يعني حسن تقسيم العلوم قسموا هذا التقسيم الى 3 انواع. اقرا
مصادر القواعد الفقهيه. اولا القران الكريم مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، واستفاد منها قاعدة أن العقود لازمة.
إذن أول يا أخوان أول مصدر نأخذ منه القواعد الفقهية هو القرآن، يلزم الوفاء بالعقود. لكن طبعا هذا بشكل عام، في استثناء لبعض العقود جائزة وبعضها لازمة، لكن الآية تعطي حكم العام. الأوفوا بالعقود يعني العقود عندما تعقد عقد مع آخر فإنك تلتزم بما عقدته عليه. وهنا الالتزام بما عقدته عليه إذا كان يجوز لأحد منهما أن يفسخ العقد واتفقتم على ذلك أو كان هذا أصلا من الشرع. فالشاهد أخذناها من القرآن كثير بالأكثر، وأمهات القواعد أصلا إنها مأخوذة من القرآن، ترى مدلول عليها بالقرآن. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، إما من جهة القواعد الكلية أو من جهة الاستدلال الجزئي، هذا موجود فيه وهذا موجود فيه لكل ما ينفع العباد ويصلح حواله. نقرأ
المصدر الثاني السنة، مثال قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يستفاد من هذا الحديث أن جميع أنواع الضرر محرمة حتى تلك المتعلقة بالحقوق الفكرية وحقوق التأليف مثلا.
خاص برامج عندنا هنا نطبق عليها. المهم على كل حال القاعدة هذه مأخوذة من السنة، لا ضرر ولا ضرار، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي فائدة أن الشريعة الإسلامية تحرم الضرر وتوجب إزالته بعد وقوعه، وتوجب أيضا أنه لا يقابل الضرر بضرر، هذا معنى الضرر، يعني لا يقابل الضرر بضرر وإنما يقابل بالعدل. إذا كان العدل القصاص، القصاص ليس ضرر وإنما هو مقتضى العدل، وأخذت هذه من السنة. هذه يا أخوان قاعدة عامة، ولهذا ذكرت هذا المثال لماذا؟ لأن لبيان أنه ينطبق على كل شيء من الأحداث والجزئيات إلى قيام الساعة. الآن طلع عندنا شيء جديد وهو الحقوق الفكرية، فكرة، واحد طلع فكرة، والفكرة يا أخوان هي أصلا هي أهم شيء. أصلا كل المشاريع وكل الإنجازات وكل الإبداعات وكل الأحداث الكبيرة والصغيرة تبدأ بماذا؟ بفكرة. ضع الآن شفتوا الدولة العصرية هذه وما فيها كلها ترى بدأت بفكرة ثم تحولت إلى ثورة، ثم صارت بعد الثورة دول، النموذج للأفكار هذه التي كانت على النظام الإقطاع الذي كان في أوروبا بنموذج الدولة العصرية، ثم بعد ذلك تطورت 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 وصارت الآن عقيدة تزاحم أشياء موجودة في القرآن والسنة. هي كانت فكرة تحولت إلى شيء طاغوت كبير جدا وله أثار على الناس، على قلوبهم وعلى عقولهم وعلى المسلمين. فرق الأمة الإسلامية على هذا الأساس وجعل المسلم يتبرى من أخيه المسلم ويعتقد بعقيدة غير عقيدة الملة الإيمانية التي تجمع بين الأمة الإسلامية إلى البطنيات والتعصبات. على كل حال هذه كانت فكرة، فذلك يعني في الخير أفكار وفي الشر أفكار، فالمقصود أن الفكرة يعني إبداع، وبالتالي ممكن لواحد أخذ فكرة واحد وراح طبقها له الحق أن يدفع له مقابل هذا الضرر ولا لا، يعوض على هذا الضرر. الشريعة في نصوصها ما حددت على هذه الجزية بنص خاص، ولكن دل هذا النص العام القاعدة الكلية على مراعاة الحق الفكري، كذلك حق الإبداع والتأليف، تأليف برنامج، تأليف كتاب، تأليف أي شيء له حق، لأنك أنت لو أنك مسويه لا يظن أحدكم حتى يحب الآخر ما هو نفسه، حتى لا يضر، حتى غير المسلم لا يضر، لأن الظلم محرم مطلقا، حرمت الظلم على رجعته بينكم محرما، والعدل قيمة مطلقة، فنحن نعدل مع المسلمين ومع غير المسلمين، وهي قيمة مطلقة ليست نسبية، والظلم محرم مطلقا، وبالتالي لا يجوز. هذا من فوائد هذه القاعدة، فالشاهد أنها مأخوذة من السنة، من السنة في العقائد. بعض القواعد الفقهية منصوص عليها، يعني العلماء أخذوها من نص حديثي، ليس لعرق ظالم الحق على اليد واخذ حتى تؤدي، لا ضرر ولا ضرار. هذه كلها أصلا نصوص حديث أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤتي جوامع الكلب، أخذ منها هذه القواعد الفقهية. هذا مثال على كل حال، اقرأ سيأتينا بالتفصيل هذه القاعدة وتطبيقاتها في حياتنا.
المصدر الثالث الإجماع، مثل الاجتهاد لا ينقض بمثله.
اي مثل هذا، فقد اجمع العلماء على ان الاجتهاد لا ينقض بمثله، بمعنى لو ان القاضي اجتهد فقضى باجتهاد لا يوجد، اذا في نص ينقض الاجتهاد للنص، لان لا احد يعارض بكلامه كلام الله سبحانه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا باجتهاد، فلما ياتي اجتهاد اخر لا ننقضه، وانما نبقي الاجتهاد الاول نافذا، هذا معنى، هذا اجمع عليه، ورد في خطاب عمر رضي الله عنه اجمع عليه الفقهاء. اقرا
المصدر الرابع القياس، مثل المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
اي هذا اخذ بطريق القياس، ان المعروف عرفا المشروط شرطا، كان سياتينا يا اخوان يعني بيان، لكن بشكل عاجل، ان لو ان شيء متعارف عليه في البلد، انه لو بعت السياره معاها المفاتيح ومعاها الدواسات ومعاها السبير، وانه لا يؤخذ لهذه يعني قدر زائد من الثمن او السعر، هذا كأنه مذكور بالشرط، كأنه قال تبيعني السيارة وعلى ومع ثمن كذا وكذا، لأنه متعارف عليه. كذلك البيت، هذه سريات أو مظلة السيارة أو ما يتبع عادة عرفا البيت في سعره، ولا يأخذ على سعر آخر، كأنه كتبنا في العقد. كذلك عقود النكاح، إذا تعارف قوم على شيء فإنه كأنه كتب في عقد النكاح، مثل ما بعضهم يتعرفون أنه ما يكون دخول إلا بعد الزفاف، يعني أن بعض العادات بعض الشعوب أنه له أن مثلا يتجالس أو يكون بينهم مخولة، إذن هذا كأنه شرط في العقد، ويجب عليه الالتزام بشرط العقد. طبعا لا يكون زنا، لكنه المقصود أنه يلتزم بما عقد عليه ولي المرأة.
الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. أصول الفقه أدلة إجمالية تبين للفقيه طرق الاستنباط، مثال النصوص القرآنية والنبوية قد دلت على أن الأمر يفيد الوجوب، فنستنبط من صيغة الأمر أن الحكم واجب.
إذن هذا مهم، ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ قلنا أن هذا يا أخوان على سبيل الاصطلاح، فأصول الفقه أدلة، هي أصل أدلة إجمالية نأخذها من القرآن والسنة ونستنبط منها يعني أحكام تنطبق أو قواعد تنطبق على جزئيات كثيرة. مثلا الله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فدل هذا النص على أن الأمر يفيد الوجوب، لأنه توعد عليه بالعذاب الأليم، ولا يتوعد بالعذاب الأليم على شيء إلا إذا كان واجبا. فإذا القرآن دل على أخذنا القاعدة أو الأصل من القرآن من دليل إجمالي، هو ليس دليل تفصيلي، لا تكلم عن حكم السجود في الصلاة، وإنما تكلم عن حكم الأمر بشكل عام دليل إجمالي، فحينئذ أخذنا منه قاعدة، هي أدلة إجمالية نأخذها من أصول الكتاب والسنة ونعرف بها أصول الفقه. لكن القواعد الفقهية ما هي؟ أقرأ.
أما القواعد الفقهية
فهي
رفع الأحكام التي ينبغي الله بسم الله في كلية تجمعها.
يعني إحنا وجدنا أحكام متشابهة، وجدنا الشريعة في كل موضع ترفض الضرر وتأمر بإزالته، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الحج، في باب المعاملات، في باب البيوع، كلنا ترى هذه كأنها باستقراء هذه الأحكام كلها تدل على عقيدة، على قاعدة وهي لا ضرر ولا ضرر. إذن حنا نستقرأ الأحكام ونأخذ منها قاعدة تضبطها وتجمعها، أما هنا نأخذ من الأدلة الإجمالية القواعد، وهذا حال ذا، فهناك يأتي من الفروع وهنا نجمع الفروع، نجمع الفروع في القواعد، وهناك بصورة الفقه نضع الوصول من الأدلة الإجمالية، واضح؟ اقرأ.
مثال لاحظنا أن الشريعة في مواضع متعددة تبقي الحكم الثابت بيقين ساريا ولا ترفعه إلا بمثله، فوضعنا لذلك كلية اليقين لا يزول بالشرك.
نعم هذا واضح. اقرأ.
بعض المؤلفات في القواعد الفقهية،
يعني هذه بعض المؤلفات المفيدة والمشهورة والمطبوعة.
أولا قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام.
نعم.
ثانيا الأشباه والنظائر لصدر الدين من الوكيل أو من المرحل. ثالثا قواعد ابن رجب.
نعم. وهذا كتاب قواعد ابن رجب من يعني أنفع الكتب حتى ابن العلماء يعني انبهروا من سعة علم هذا الإمام ابن رجب في هذا الكتاب وكيف أنه يعني كان يعني كتاب إبداع الحقيقة لو قرأته حتى أنه يصعب على طلبة العلم بدئي ولكنه فيه إبداع عجيب عقلية تنظيرية غير طبيعية وهكذا أخوان سيأتينا لما نقرأ في القواعد الفقهية ونتوسع سنكتشف شيء أن علماءنا وأمتنا الله سبحانه وتعالى آتاهم فأن سبحان الله استعمال من يرد الله به خيرا وفقه في الدين يعني نظرة ثاقبة وذكية وخبرة غير طبيعية في ترتيب وتنظيم الأحكام وتأصيلها وتقعيدها وأن عندهم خاصة الفقهاء منهم هذا طبعا من بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من أمته العلماء والفقهاء
رابعا مختصر قواعد العلائي والأسنوي والخطيب الدحشي
إيه هذا جمع بين هذا وهذا في مختصر اقرأ
خامسا الأشباه والنظائر والسيوط
هذا كتاب كبير جمع فيه الأشياء المتشابهة والمختلفة التي جمعها قواعد الفرق وبين الفرق بين المختلفة والمتفقة في كتاب كبير اسمه أشباه والنظائر والسيوط كبير جامع والسيوط كان معروف بأن أسلوب وأسلوب موسوع يجمع حتى كتب ألف في هذا الكتاب الهائل في الحديث جمع الجوامع اللي في بطن كل كتب الحديث المؤلفة ورتبها على حروف المعجم الذي اختصر بعدين المشافهة ضخمة هائل اختصر في كتاب الجامع الصغير اللي هو مختصر جمع الجوامع اللي هو ذاك اسم الجامع الكبير والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وجزاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء حقق هذا الكتاب النافع اللي هو جامع الصغير قسمه إلى صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير كذلك عنده كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور وهذا هو مختصر لكتاب كبير في التفسير لا ليس موجودا هذا كتاب الدر المنثور كتاب كبير جمع في كل ما كتب في تفسير القرآن بالمأثور يعني ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير هو أيضا مختصر كتاب كبير والكتاب الإتقان للسيوطي اللي هو في علم القرآن مقدم للتفسير الكبير حقه لكنه هو موجود الآن ولو وجد يحتاج إلى يعني هيئة تحقق الكتاب هذا لو وجدناه نجد كنز عظيم جدا كثير عن الكتب في تاريخنا ضاع ولكن لا يضع شيء من ميراث النبوة لا شك وإن كانت اللي ضاع طبعا لو وجد فيه فائدة عظيمة شكرا
ثانيا القواعد الكلية
الكبرى نعم نبدأ إذا انتهينا من المدخل في حد عنده سؤال عن المدخل الفرق بين الأصول والقواعد الأصول قلنا أدلة إجمالية نستنبط منها أصول الفقه وأما القواعد فهو نجمع القواعد فالأحكام المتفقة ونضع لها قاعدة يعني مثل الآن نضرب مثال من حياتنا عشان نفهم أسلوب الناس أسلوب القبائل شلون تفهمها تجي عند هذيل وهذيل وهذيل تشوف تصرفهم بشكل واحد في شيء واحد عند الضيف أو عند العرس أو عند كذا فتضع قاعدة أن هذا سلوم القبيلة الفلانية كذا صح ولا لا هذا ما في أدلة استنبط منها وإنما أخذتها من الجزئيات ووضعت لها قاعدة لكن لما يأتي واحد مقنن مثلا يقنن الملوك ما يروح يبحث عن جزئيات بالشارع صح ولا لا وإنما يفكر إيش الشيء اللي يصلح الناس السيارة ما تمشي في الشارع إلا لما تعرض على الفحص الفني طبعا هذا صحيح لا ضرر ولا ضرر صح ولا لا ولا بد لها من هذه الضوابط أن يكون فيها أنوار أن يكون فإذا هذا اسمه مثل أصول الفقه واضح لنا وضع أدلة إجمالية ثم تنطبق على السيارات كلها اللي في الشارع هي أدلة إجمالية توضع لكن هنا الفرق في الشريعة نأخذها من القرآن والسنة وهناك لا ما في واحد جاء وقال تعالوا ترى ما قالوا تعالوا نبغى نضيف نسوي فيه كذا ونقول كذا ونرد على الكلمة الفلانية كذا وشلون تحلي فيه كذا وشلون صح ولا لا وإنما أخذها من عاداتهم ثم لاحظ ما كيف بسمة الله على ما كنها تبي تعرفها استقرأها تضع لها قاعدة واضح ولا لا الآن واضح مبارك طيب تقرأ
ثانيا القواعد الكلية الكبرى وهي خمس قواعد القاعدة الأولى قاعدة الأمور ومقاصدها
يقرأ أكملها على
صحيح القاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير والقاعدة الرابعة الضرر يزال والقاعدة الرابعة الخامسة العادة المحكمة
أيوة إذن من يعيدها هذه واحد الأمور ومقاصدها اثنين اليقين لا يزول بالشك ثلاثة لا ضرر ولا ضرار أربعة المشقة تجلب التيسير خمسة العادة محكمة. كل القواعد الفقهية هي هذه الخمس، ويتفرع عنها عن كل واحد منها قواعد، لكن هذه الخمس الكلية الكبيرة اللي تستوعب الفقه. بعدين في قواعد اللي ذكرنا القسم الثاني قواعد فرعية أخرى لا تندرج تحت هذه، وقد تندرج من بعض الوجوه، ولكن أنا ذكرت منها مختصر في آخر اللي هو القسم الثالث 13 واحدة، أي أهم شيء. لكن الآن نأخذ هذه واحدة، ونأخذ القواعد الفرعية عن كل واحدة منهم ونشرح. تقرأ.
وبعضهم زاد إعمال الكلام أولى من
إظهاره. إعمال الكلام أولى من إهماله. أيضا هذا بعضهم قال، يعني بعض المؤلفين قال إن هذه قاعدة ينبغي أن تكون سادسة، لأنها كثيرة يعني الفائدة وفائدتها يعني تعم، ولا بأس باعتبارها سادسة، لكن أكثر المؤلفين وأكثر العلماء على أنها خمس. أقرأ. ماذا العلماء؟ أقرأ.
القاعدة الكلية الكبرى الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. معناها أحكام الأفعال مرتبطة بمقاصدها. مثال: متعمد القتل يختلف حكمه عمن لم يقصد القتل. مثال آخر: من التقط لقطة لنفسه فهو مغتصب لها فيضمنها إذا تلفت، ومن أخذها ليعرفها صار أمينا فلا ضمان عليه إلا إن فرط. ما يندرج تحت هذا.
طيب الحين نشرح القاعدة. اليمين بمقاصدها دل عليها إنما الأعمال بالنيات، وهذه بدأ بها، لأن أهم شيء هو هذا الباب، النيات هو أهم شيء، والمعونة على قدر النية، ومن صلحت نيته بارك الله في عمله، ومن فسدت نيته أفسد الله عمله. وجدنا أن الشريعة في أحكام كثيرة جدا تربط بين المقصد وبين حكم الفعل. مثال: واحد قتل يقصد القتل صار قاتل، أم واحد قتل لا يقصد القتل يصير قاتل خطأ، لكن كلاهما أطلق النار من المسدس. لاحظ الآلة واحدة والفعل واحد، ولكن هذا صار في جهنم خالدا فيها. حتى بعض العلماء قال ليس له توبة. والصحيح أن معنى ليس له توبة إن حق القتيل لا يمكنه أن يرده، لأنه قد فوت عليه روحه، وبالتالي يأتي يوم القيامة عليه هذا الحق. فهذا يحمل عليه قول من قال من العلماء أن القاتل ليس له توبة، لأن في حق بينه وبين الله، فهذا إذا تاب يتوب الله عليه، وفي حق بينه وبين القتيل، فهذا كيف يرده؟ مه لو مال يرد عليه، أو جرحه يأخذ القصاص أو العوض الدية، لكن هذا ما قتله. فلهذا قال بعض العلماء ليس له توبة هذا الباب، لكن لو صدق الله في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يعطي القتيل من حسنات القاتل، ثم يرحم الله سبحانه وتعالى القاتل بستة وبيه يدخل الجنة. الشاهد أنه هذا الفرق، هذا صار قتل قدر المقصد. كذلك لو واحد أخذ لقطة لقاها بالشارع محفظة تحول فيها من الدينار، فلو أخذها أنه يريدها صار غاصب، وإذا صار غاصب إذا تلفت يضمنها بكل حال، يعني فرط ما فرط خلاص لأنه هذا غاصب. أما إذا أخذها يريد تعريفها بالنية، هذا عنده بينه وبين الله، فحين يقول يعتبر أمين. إذا ضاعت منه بغير تفريط لا يضمنها، لأنه كالأمين. أما الأول كالغاصب، الغاصب ضامن متفق، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط والإهمال. واضح أن الفرق، إذا اختلف الحال بحسب لما نقول إن يعني النيات لها أثرها عظيم جدا جدا في الأعمال. ولهذا من أثرها العظيم سبحان الله أن العبد يبلغ يعني أعلى مراتب أهل العمل الصالح بمجرد النية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء، وأن مات على فراشه فهذا مات على فراشه وهو يوم القيامة مع الشهداء. وش جابك مع الشهداء؟ ما الذي أوصل هذه المنزلة؟ النية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المدينة في رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. إذن هم في المدينة وبسبب الفقر ما استطاعوا أن يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولكن أجر المجاهدين في كل وادي وفي كل مكان وفي كل مسير يحسب مثله لأولئك اللي جالسين في بيوتهم بالنية. إذن النية أمرها عظيم، كذلك بالضد. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله سبحانه وتعالى مالا فهو ينفق فيه أنا الليل والنهار، هذا بيع المنازل. ورجل آتاه الله علم ولم يؤته مال فهو يقول: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. فهما في المنزلة في سواء. فهذا اللي علم الله صدق نيته يشوف اللي ينفق في سبيل الله بالمال، يقول: لو أن عندي مثل الأنفق. إذا علم الله صدقه، لأن ترى في فرق بين العزم عن فعل الشيء أو العزم على الصبر وبين الصبر. في ناس يعزم على أن يصبر أو ينفق أو يعمل الصالحات على عزيمة جيد، لكن لما يأتي وقت الامتحان يتغير، فمنهم من عاهد الله لأنه كان من فضله الآيات في سورة التوبة. الشاهد إذا علم الله صدقه يعطيه أجر الذي ينفق في سبيل الله. ولهذا نقول يا أخوان، يعني شأن النية خطير، والحديث يقول بعدين ورجل آتاه الله سبحانه وتعالى ماله ولم ينتهي علمه فهو ينفق يعني ماله في معصية الله فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤت الله علم ولا مال فهو يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان هذا اللي يعمل بالمعاصي فهما في الوزر سواء. فإذا هو جالس فقير ما عنده مال لكن وزره وزر الذي ينفق في ماله في المعاصي والذنوب لأنه فقط في بواسطة شنو النية. نوى أن لو كان عنده هذا المال السيء المال لعمل فيه العمل السيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فكذبوه فعقروها. كم واحد عقرها؟ واحد. لكن كلهم عقروها بمعنى كأن جميعا عقروها بالآثام التي مالتهم بسبب نيته. ولهذا بعض الناس يعني من خذلان من اتباعه للشيطان يتمنى ما يصيب المسلمين بسبب الحقد العداوة الانتقام تعصب الأعمى يا ليت يصير فيهم كذا يا ليت يسلط عليهم العدو الفلاني فينال إثم الذين يفعلون هذا القتل وسفك الدماء بالنية والعياذ بالله. وهذا ترى لا يستهان به العامة تستهين به لكن اللي عنده فقه في الدين لا يستهين به. أيضا من خطر النية أو من أهم يعني مكانتها العظيمة أن الخلود في الجنة ترى هو بسبب النية والخلود في النار كذلك. بمعنى أن بعض أهل الشبهة وردوا شبهة قالوا كيف أن العبد الفاجر أو الكافر يعمل المعاصي والذنوب والكفر مثلا العمر 50 سنة 60 سنة لكن الله تعالى يعاقبه عقوبة لا نهائية فكان صارت العقوبة أكثر من الجريمة. الله سبحانه وتعالى لا يظلم. الجواب هو ماذا يا أخوان؟ أنه هو لو بقي ناوي يستمر في كفره. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوا لعادوا إيمانه عنه. فالله سبحانه وتعالى علم منهم هذه النية فاستمر عليهم العذاب بما كانوا عازمين عليه من استمرار المعاصي. كذلك أهل الجنة إذا عاشوا في الدنيا ناوي أنهم يستمرون في طاعة الله سبحانه وتعالى لأنه هذا طريقهم وهذا منهجهم وهذا صراطهم المستقيم. فإذا الله سبحانه وتعالى يثيبهم على نيتهم. فإذا النية صارت يا أخوان أدت إلى مدى لا حدود له. النية صار لها مدى لا حدود له. ولهذا قيل النية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن خير من عمله. ومن هنا دائما أبدأ بتصحيح النية. أنوي خير حتى لو ما لأشكرنك معروفا هممت به إن اهتمامك بالمعروف معروف ولا ألومك إلا يجره قدر فالشيء بالقدر شيء بالقدر محتوم مصروف. يعني الله سبحانه وتعالى قد يصرف عنك قدر لكن يثيبك على نيتك. فدائما انوي الخير الصبح اول ما تقوم انوي هذا اليوم. النية هذه مجردة تفتح لك باب الخير والنية والمعونة على قدر النية. الشاهد ان اثر النيات في ايضا الاعمال حتى في القواعد الفقهية ننظر الى النية اخرى
ما يندرج تحتها من قواعد. القاعدة الاولى العبرة في باب العقود بمقاصد للألفاظ ومعناها أنه إذا تلفظ العاقدان في عقد بما يخالف المقصود فإنه يرجع للقصد لا لللفظ. مثلا لو قال المشتري خذ هذه السلعة أمانة عندك حتى أخذ لك الثمن فإنها رهن وليست أمانة لأن الأمانة يحق للمؤتمن استرجاعها متى شاء والرهن ليس كذلك فقد أخذنا بقصده دون لفظه.
طيب المقصود هنا أن العقود العبرة بها بالمقصد وليس باللفظ. معنى هذا لو أن واحد قال حق الثاني خذ هذا الشيء أمانة عندك حتى أحضر لك ثمن هو في الحقيقة صورة العقد شنو أو حقيقة العقد هو أنه رهن لكنه لأنه لا يعرف قال أمانة فهل نقصد ناخذ بلفظة ولا ناخذ بالمقصد هو قصد أنه شنو رهن. فإذا نأخذ بالقصد إذا العقود نأخذ بالمقاصدها وليس بألفاظها العبرة بالمقصد وليس باللفظ. ولهذا من حياتنا يا أخوان الشيء يسمونه بيع المعاش في نهاية الخدمة عند التقاعد بنكمل تبيع من المعاش هو يقولون البيع لكن هو الحقيقة شنو مو بيع ولا قرض وهذا لازم وشيء تكيف عشان تعرف الحكم الشرعي. هو الحقيقة تخيير بين هبتين لأنه أنت لم تعد تعمل خلاص مالك حاجة مو أجير أنت الآن لك عطية من الدولة من النظام من يعني النظام المالي أو من شركة التأمينات يقول تبيك أعطيك لها 1000 كل شهر ولا نعطيك لها منها 20,000 ثم تصير 800 كل شهر أنت مخير بين هذه العطية وهذه العطية لكن يسمونه شنو بيع وتبيع أنت ما قاعد تعطي وتأخذ ما عندك شيء أنت عندك مجموعة الاستقطاعات من رواتبك ما تأتي لو بيعتمك يا هذا واحدها كم 6,000 7,000 8,000 10,000 دولار لكن أنت بتأخذ أنت معاشات ممكن تعيش 20-30 سنة توصل 100,000 واضح ولا لا. فالقصة كلها أنها عطية تأخذ هو النظام هذا يأخذ من المجموع ويعطى للمجموع. هذا معنى نظام التأمينات والضمان الاجتماعي نأخذ من الجميع ونعطي للجميع مثل التكافل مثل ما ذكرنا المثال القوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين مني وأنا منهم إنهم كانوا إذا قل رزق عيالهم في المدينة وارملوا في الغزو جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم تقاسموه بينهم في السوية فهم مني وأنا منهم. فحنا الحين هذه فكرة هي حقيقتها أنها ما هي يعني من غير المسلمين ولكن ما في مانع شرعا من أن نستفيد منها من الأصل الإباحة واللي شيء اللي ينفع في مصلحة عامة نأخذ ناخذه سواء من المسلمين ولا من غير المسلمين، دلت عليه قواعد شريعتنا العامة كما سيأتينا في آخر قاعد، أن عمل ولي الأمر منوط بمراعاة المصلحة، لكل شيء يحقق مصلحة المسلمين يجب عليه أن يأخذ به. الشاهد هذا هو النظام، أن نأخذ من الجميع، نقول له تعالى بنأخذ من راتبكم فلا قسط حتى في صندوق، أنت قد تعيش 100 سنة لكن غيري قد يعمل راتب واحد ثم يموت فنعطي عياله من هذا الصندوق، وانت قد يحصل لك العكس، فنأخذ من الجميع ونعطي للجميع. هذا العقد شرعي لا أشكال فيه. طبعا قد يكون هناك أشياء غير شرعية أخرى مثل الإيداعات في البنوك، واضح ولا لا، أو عقود أو شروط، أنا ما اطلعت على عقدهم ولا أفتي فيها الحين، لكن أقول الفكرة، انتبه معي، أتكلم عن الفكرة بشكل عام. ثم جاءوا وقالوا تعال أنت في النهاية من خيرك، ثم أننا نعطيك راتب شهري قدره كذا أو نعطيك مقدم منه قدره كذا، فيسمونه بيع. لكن العبرة باللفظ ولا بالمعنى؟ والمقصود المقصود واضح. وبهذا الناس ارتبكت شلون هذا الربا بيع بزيادة، فقلنا لهم لا أخ عملا بهذا القاعدة، لأن حقيقة العقد أنها ليست بيعا. أما يا أخوان البيع في أثناء الخدمة، البيع في أثناء الخدمة هذا أنت أجير تعطى راتب، فيعقدون معك عقد نعطيك سلفة ثم تعطينا من نهاية شهرك من أجرك عملك، رد هذه السلفة ونأخذ زيادة، فهذا لا يجوز شرعا وهو قرض واضح ربوي. اقرأ. طبعا هو في إشكالات كثيرة، لكن الفوائد يمكن أنا ما أدري شنو قصدك فيها. يعني ما هو فوائد؟ ما الفوائد؟ شنو أنت أعطيت شيء؟ ما أعطيت شيء، أنت خالص، أنت ولا كنت انتهيت وظيفتك ما عندك شيء، أنت يعني لا تعمل وتأتي براتب وتعطيه، أنت متقاعد ما تعطي، هو يعطيك الحين، هذا أنا لا، هو يعطيك بدون مقابل. شوفوا حتى لو واحد بيعطيك بدون مقابل بيعطيك فوائد يا أخي، ما هو حرام؟ طيب تقرأ ولا المثال الثاني؟ شنو المثال الثاني كان؟ هذا هو المثال الأول. يقول هذا هذا الساعة رخص، ما يقول أمان مجانا. شنو؟ لو قال خذ هذه السلعة مجانا، بعتك استغفر الله هذه السلعة مجانا، بيع هي رد بالبيع، ولكنه المقصود به الهبة فنعتبرها هبة وهكذا. يلا اقرأ.
القاعدة الثانية الأيمان مبنية على النيات فيما يشتمل باللفظ،
هذه مهمة انتبهوا لها.
ومثاله لو قال والله تموت كرامة يذبح الكبش إكراما لك، فإن قصد أن يجيب دعوته فلم يفعل فإنه يحلف.
هذا ليش ذكرت المثال؟ لأن كثير ما نسأل عنه أنه يحلف والله تموت كرامتك، فتعالوا حنا نطبق هذا، هذه القاعدة الفقهية. إحنا قلنا شنو؟ الأمور بمقاصدها، متفرع عنها أن الأيمان مبنية على النية فيما يحتمله اللفظ، فيما يحتمله اللفظ يعني إذا كان اللفظ يحتمل، أما إذا ما يحتمل ما نقدر نحمل عليه النية. فنقول إذا قال والله تموت كرامتك، إذا قصده أنه لابد يجيب إجابة الدعوة، لأن هذا إكرامه، يبي عزمه بيعزم الغالين عنده ويحتفي به، واضح ولا لا؟ فإذا حصل هذا ما حلف. أما إذا بعض الناس يقول هو راح وما يعني وجبنا، لكن الحين ذبحنا الخروف، علينا كفارة، نقول له حسب قصدك، إذا قصدك أن يجيب دعوتك وتحتفي به وتحب تظهر لكرامته ومعزته قدام الغالين عندك إلى آخره إلى آخره إلى آخره، فنقول حينئذ أنت حلفت. واضح. فإذا نظرنا إلى القصد من اليمين، أحيانا شو اللي عرفنا بالقصد باليمين؟ ما هيج عليها، ما هيج عليها، يعني صار بين اثنين نقاش، فواحد منهم حلف على شيء، فنعرف أنه هذا قصده، لأن هذا اللي هيج على مثل هذا، قال له أنا مثلا ما أقدر أشوف فلان، ولا بيك تجيب، فقال والله تموت كرامتك ونجيب، إذن هو ذا القصد، هو أنه لابد أن يأكل، لأنه يحضرون الناس اللي هو يريد أن يراهم، إن هذا الذي هيج على الحلف، واضح لنا، فالشاهد أن ما هيج عليه يدل على المقصد فنأخذ به، وإلا هو بينه وبين الله، إذا كان هذا قصدي، إذا قال هذا قصدي بينه وبين الله تعالى، بما أن الموضوع أيمان، فهي موضوع يعني بيانة، ما في شيء في القضاء إلا إذا له علاقة بالقضاء من جهة أخرى. اقرأ مثال آخر فيه. طيب يا أخوان، إحنا قلنا فيما يحتمله اللفظ، ليش؟ لأن أحيانا واحد قد يفسر النية بشيء لا يحتمله اللفظ. نضرب مثال آخر، كنا ذكرت مثلا ثانية. طيب لو واحد قال حق واحد والله ما أسقيك شربتنا، بعدين جاب له شربة، هل يحنث ولا لا؟ أنسعد يحنث، ليش؟ لأنه قصده. طيب لو قلت تعال خلينا نشوف اللي هيج على، إذا تهاوشوا قال عطنا ماء، ما تعطينا الماء يا بخيل، صح ولا لا؟ فقال له هلا ما سقطت شربت ماء. إذن قصد شنو؟ قصد أنه يعني نكاية فيه نعم أنا بخيل وما نعطيك شيء حتى الذي يعني فلذلك يقول حنف واضح. أما إذا قصد الماء المجرد يبين واضح هذا المقصود بأنه فإذا لكن اللفظ قد لا يحتمل بمعنى اللفظ بعيد ما يقدر نحمل عليه النية مثل واحد قال ها ها لا هذا موضوع فالحين صراحة لكن قال مثلا والله هذه مو بنتي فبنت ما لها محل ما يعني ما لها محمل إلا أنها ليست أنها ليست ابنته فإذا فسرها أنا قصدي أنها مو ابني هل هذا يحتمل؟ ما يحتمل القصد لابد أن يحتمله اللفظ إذا فإذا لم يحتمل يقول أن نرجع في الإيمان في النية للنية فيما يحتمله اللفظ فإذا كانت النية داخلة في يعني معنى اللفظ العام ولو بالتأويل ها ولو بالتأويل نحمله على النية وإلا ما نستطيع أن نقبلها. أما اللغة في الأيمان فهي أن الإنسان يقول لا والله والله ما قصد ما قصد الحلف أصلا فهذا لا يحلف لأنه لم يقصد الحلف وإنما الله سبحانه وتعالى أفى عن أنه يجري على اللسان بغير قصد. نقرأ.
لا يستثنى من هذه القاعدة أولا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
هذه كانها عكس. نقرأ.
مثاله من قتل مورثه عوقب بحرمانه من الميراث.
طيب فهذا ينوي يقتل الذي يرث مثل واحد مليونير واحد من أولاده مقتل عشان ناخذ الميراث فماذا نفعل؟ نحرمه من الميراث. فإذا هو نوى فجعلنا النية تعكس عليه الحكم استعجل الشيء قبل أوانه فعوقبه بحرمانه عقوبة له. طيب هذه يا أخوان تدخل في قاعدة ثانية من منكم يستنبطها؟ هذا المثال أدري يا ضدي لكن قصدي قاعدة ثانية فقال قاتل الله يرث هذه القاعدة أنه قاعدة سد الذرائع ولا لا سد الذرائع بمعنى أنه لما يصد ذريعة أن واحد يقتل على شار أو يفعل شيء على شار يأخذ ما لا يحل له فنحرمه منها. إذن بعض الأحداث أو بعض الجزئيات تتعلق بعدة قواعد يا أخوة المقصود هنا هذه القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه نحرمه منه علشان نقطع دابر هذا يعني تصرف السيء. اقرأ.
مثال آخر إذا طلق امرأته بغير رضاها في مرض موته لا يحسب لأن الظاهر قصده حرمانها.
واحد زعلان مع امرأته فالمرض خاف أن يموت فراح طلقها قال علشان إذا خرجت من عدتها ما ترث يريد حرمانها من الميراث فماذا نفعل في هذا الطلاق؟ اعتبره لغو كأنه لم يطلق نعاقبه بأنه لا يقع الطلاق حتى ترث زوجته التي طلقها في مرض موته. قد تقول يا أخي حنا اصدرنا عن قصده من أين عرفنا قصده يا أخوان؟ من القرائن القرائن الظواهر تدل على البواطن واضح ولا فاش معنى ما طلقت للحين فناخذ حينئذ اذا ما عندنا يعني دليل ناخذ بالاماره الظاهر هذه ايضا قاعده فقهيه اذا ما امكننا ان يعني نصل الى دليل نص واضح ناخذ بالاماره الظاهره وهذه اماره ظاهره انه قصد حرمانها من الميراث فاذا يكون عاقبه بنقيض قصده.
القاعده الكليه الكبرى.
طيب نكتفي بهذه القاعده الحين القاعده الكليه الكبرى الاولى اللي هي الامور بمقاصدها. في حد عنده سؤال عنها؟ حتى لو قام إذا مرض الموت لأنه ما كان يدري أن بيكون مرضه إذا مرض الموت نعتبره كأنه ما طلق فنورثها. كفارة في حقه اللي بينه وبين الله صحيح ويبقى حقه اللي بينه وبين القتيل لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني يفتح ثلاث دواوين ديوان لا يغفر فيه وهو الشرك صلى الله عليه وسلم وإياكم وديوان تسع في مغفرة الله وهو كل الذنوب دون الشرك إن شاء غفر وإن شاء عذب وديوان لا يدع فيه الحقوق هذا الخطير حقوق العباد لأن الله سبحانه وتعالى من كلام عدله أنه يرد الحق إلى يعني حتى الحيوانات يوم القيامة الله سبحانه وتعالى الشاة القرناء لو اعتدت على شاة الجماع يأخذ حق الشاة الجماع من القرناء يعطيه هذه القرن ويقول انطعيها في اليوم الفلاني في التاريخ من ماذا الدهر بالدنيا لقحت تنتحينها قصاص عادل سبحانه وتعالى من تمام عدله فلذلك بين الناس أولى طيب فلا بد أن يقتص الجميع من الجميع لكن بما أنك لا تملك شيء الحسنات والسيئات لكن الحسنات والسيئات شيء حسنات هي الجنة والسيئات هي النار والعياذ بالله الحسنات معناها الحياة السعادة الأبدية فأغلى شيء عندك فيأخذ من الحسنات ويعطى لصاحب الحق حتى يؤدى حقه بالحساب اللي يعلمه الله سبحانه وتعالى ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له على أخيه نظرة في الدنيا فليردها فإنه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فالقاتل يوم القيامة يقول يا رب حقي، الله سبحانه وتعالى كما الديوان هذا الله سبحانه وتعالى لا يدعه، يقول خذ من حسنات القاتل ما شئت. هذا صار القتل عظيم، صار القتل عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. من هنا نقول أنه يجب الاحتياط البالغ في الدماء. هنا
في أحد مرض لا يرجع إلى
لا لا هذا غير، هذا لا ينطبق عليه القاعدة. هذا سؤال جيد، لكن هذا لا ينطبق عليه القاعدة، لأن هذا الظاهر أنه طلقها لأنه لا يريد أن يضرها، فقد يكون مفلس ما عنده شيء. فلذلك حنا نقول أن هذا أيضا لازم ينظر فيه إذا كان ذو مال، يعني إذا ما عنده فلوس ما له تهمة، أجنبي أصلا تو يفكر منه ما عنده شيء. طيب لحظة، الحيل يا أخوان ذكرت شيء مهم، وهو أن الحيل تنقسم إلى حيل شرعية وحيل غير شرعية، وهذه أحسن من كتب فيها من ابن القيم الجوزي. وهذه الأسئلة بعض المرات تثير بعض الأمور المفيدة، ولهذا لو حصل عندك أسئلة في الطريق في البيت في أثناء الأيام وأنت تفكر فيما قلنا خطر على بالك سؤال اكتبه، لأنك عندما تسأل يعم النفع. إن من كتب المفيدة في أصول الفقه، احنا الحين في درس القواعد الفقهيه، فانا اسالك الحاله اذكر هذا ان شاء الله بكره ذكروني في الكتب المفيده في اصول القواعد الفقهيه، بعضها من احسن الكتب اللي كتب في يعني القواعد الفقهيه منتثره في كلام ابن القيم. ولهذا لو واحد جمع ها ما شاء الله معاصر القواعد الفقهيه مسائل نبيلة. أنا عندي فكرة ثانية، القواعد الفقهية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وتصير مثل موسوعة يعني لأنها منتثرة في مؤلفاتهم وفيها نفع عظيم. منها هذا كتاب إعلام الواقعين ذكر الحيل الشرعية والحيل غير الشرعية. الحيل الشرعية يعني هي اسمها حيل، لكن المقصود فيها أنك تتخلص من اليمين من غير إثم ولا كفارة. مثل واحد حلف على امرأته وهي في راكب السلم في وسط الطريق، قال إن صعدت أنت طالق وإذا نزلت أنت طالق. فسؤال أحد الفقهاء قال في مخرج شرعي أن حنا نخليها على السلم ونشيل السلم والنزلة ثم هي تمشي، لا صعدت ولا نزلت، وحيث لا يقع الطلاق. هذه مشروعة، لأنه يعني هي ما حصل ما صدر منها فعله، وراد أن يضيق عليها فيوسع الله سبحانه وتعالى. على كل حال قد يكون الحلف له مخرج شرعي بحيلة شرعية، وقد لا يكون، يعني هذا يعتمد على المثال. شنو سؤالك؟ الكتاب يقول يطلب نسخه موجود في الموقع، تقدر تسحبه من الموقع. هذا مما يعني يدل على ان يعني فيها بعضها يجوز فيه له مخرج شرعي، ولكن هذا في شريعة من قبلنا. على كل حال في شريعة من قبلنا، واما شريعتنا فدل على ان المعتبر هو فنية. والله هو لا شك انه لا يمكن ان تلغى، يعني الحقوق الفكريه لا يمكن ان تلغى، لان الان يعني من التناقض الكبير ان نلغيها، بمعنى ان في بعض الحقوق الفكريه يعني تكسب الملايين. فحنا نروح الراعي يعني ضرر على المسلم بدينارين وعشر دنانير، وروح نهدر ملايين من الدنانير بسبب ان شركه انتجت برنامج تريد ربحه ورائعة. فعلنا هذا كذلك، لو كنت تصاحب الشركة ما ترضى أن يسرق ويباع ويضرب عليك، ولا أن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الأصل أنها محترمة، وعلى هذا اتفق العلماء المعاصرين وصدر فيه يعني فتوى في مجامع الفقهية وما في خلاف، وهذا هو يعني الذي يقتضيه النظر الشرعي. كل شيء، كل حق فكري، تأليف، إبداع صاحبه لم يأذن بأن يستفاد منه استفادة عامة إلا بقيد، واجب احترام ما ذكره من القيد، سواء وضع قسم أو لم يضع قسم، هذا واجب. مش خاصة
المشاريع التجارية.
إيه. نعم.
إيه. صاحب هذا الفكرة
تنتشر. إيه. نعم لحق. شو ما لحق؟ لحق. هو المشكلة الآن اللي قاعد يصير، إن هؤلاء العالم الغربي يقولوا كنتوا أكثر ناس في البلاد العربية فائدة في الحقوق، إحنا أضبط منكم، إحنا نضبط الحقوق، كنتم ولا لا، إحنا معقول نجي أيضا بشريعتنا نضع على هذه الفائدة والسرقات والسطو على بعضنا البعض، نضع لها شريعة ونقول هذه شريعة الإسلام، هذا والله من أكبر الإساءة إلى شريعة الإسلام. فالواجب أن نقول نعم هذا صحيح، حتى الفكرة مثل ما قلت الفكرة ثمينة جدا، من الناس من يعني فكرة تجارية حطونها يعني سرية أكبر من الأمور الأمنية من شدة ما يخافون أن تسرق وتدر الملايين، فكيف نهدرها؟ طلب يعني التأني. طيب راح إن شاء الله يكون المرة الثانية المحاضرة يعني فيها تأني أكثر، وكذلك طلب إعادة النقاط دائما مرتين. طيب إن شاء الله نعيدها مرتين. أما السؤال عن منهج طلب العلم موجود في الموقع، في مكتبة الموقع موجود المنهج اسم برنامج تفصيلي لطالب العلم. طيب انتهى إلى ما في أسئلة.
شيخ بالنسبة للمنهج
قراءة الكتب طبعا من الصعبة، كان يكون من المستحيل يعني أن يحفظ الإنسان مكتبة كاملة، ولكن في متون للحفظ معروفة. أما البرنامج فكان قصدي فيه الفهم بشكل عام، أن القرآن يحفظ والسنة، وأما سائر هذا فالفهم يكفي، والفهم إذا الإنسان أكثر القراءة تتكرر عليه يعني المفاهيم العلمية والقواعد الشرعية حتى يحفظها بدون يعني يتحفظها. هذا المقصود. ممكن هذه إذا حد يوزعها يوزعها، لكن أنا وضعناها في الموقع لمن يريد أن يسحبها منها. طبعا هو الضابط الضرر، الضابط هو الضرر، بمعنى إذا أصاب الشركة بالضرر بأن أدفع على السعر وأضرها يحرم، وإن فلا، لأنه هو المقصود هو الإضرار. أما إذا ما في إضرار، ولهذا هو يخليك تطالعها في الجهاز مثلا تنظر، لأنه ما في إضرار عليها ما يضرب السعر، فهذا هو الضابط. لكن ما نقدر نهدرها مثل ما ذكرنا، لا يجوز لنا أن نقول أن شريعتنا تهدر حقوق الناس، هذا خطر. حتى لو الناس سووه لا نجني على الشريعة بأن نعتبر الأمر الواقع مفروض ونلصقه بشريعتنا السمحة التي تأمر بكل عدل وتدفع كل ضرر. طيب انتهى الدرس اليوم.